بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 66 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الصلاة باب الترغيب في صلاة الجماعة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في صلاة الجماعة: وما جاء في من خرج يريد الجماعة فوجد الناس قد صلوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع. رواه أحمد بإسناد حسن، وكذلك رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن.
نعم، هذا هنا في أول السند في حصل وهم من الحافظ المنذري رحمه الله، والصحيح عن عبد الله بن عمر كما في المسند وغيره، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما في مسند الإمام أحمد وغيره، فهنا وهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير صحيح. الصحيح هو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع، الجماعة يعني في الجماعة. هو حديث حسن، حديث حسن كما في صحيح الترغيب والترهيب 406، رقم الحديث 406 في صحيح الترغيب والترهيب: إن الله تبارك وتعالى ليعجب. وفي هذا إثبات صفة العجب لله عز وجل، وقد وردت في إثبات هذه الصفة لله عدة أحاديث من الصحيح، فالسلف الصالح من هذه الأمة يثبتون لله عز وجل هذه الصفة، صفة العجب، يثبتونها لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، ويعتقدون تنزيهه تعالى عن مماثلة صفاته لصفات خلقه، فهم لا يكيفون، سلفنا الصالح لا يكيفون ولا يمثلون، كما أنهم لا ينفون ولا يعطلون، بل منهجهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فيجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل كما دلت على ذلك الأحاديث، ومنها هذا الحديث: إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع، من صلاة الجماعة، صلاة المسلمين جماعة، وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة، يدل على فضل صلاة الجماعة، لأن لازم عجبه سبحانه وتعالى من هذا الفعل أنه يرضى عمن يفعله، يرضى عمن يحافظ على صلاة الجماعة ويثيبه ويكرمه سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضل صلاة الجماعة. نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم، أيضا هذا يدل على فضل صلاة الجماعة، وهو حديث صحيح في صحيح الترغيب 407، حديث عثمان، وقد مر معنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء، أكمل الوضوء في بيته ثم مشى إلى صلاة مكتوبة، ذهب إلى صلاة مكتوبة من الفرائض الخمس فصلاها مع الإمام يعني في الجماعة، غفر له ذنبه بإسباغه لوضوئه ومشيه إلى صلاة الجماعة وبصلاته مع الإمام، غفر له ذنبه، ف فالمحافظة على صلاة الجماعة سبب لمغفرة الذنوب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال: ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك. فقال: إذا صليت قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
نعم، قال: حديث حسن غريب، قال الترمذي رحمه الله، وهو حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره، وهو في صحيح الترغيب 408، حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتم من ربي، وفي رواية: رأيت ربي. وهنا آتى الآتم من ربه سبحانه وتعالى في المنام، هذه رؤية منامية، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة. وهي رؤية منام كما قال أهل العلم، لا يمنع من ذلك ما دام أنه أخبر صلى الله عليه وسلم وثبت في هذا الحديث وفي غيره، فهي رؤية منامية. لكن الرؤية في اليقظة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في اليقظة، اختلف فيها سلفنا الصالح، هل وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ والصحيح أنها لم تقع، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الإسراء والمعراج رؤية في اليقظة كما ذهب إليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم. ويشهد لهذا القول حديث أبي ذر رضي الله عنه حين قال له: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، نور أنا أراه، يعني نور كيف أراه، كيف أرى. وفي رواية: رأيت نورا. فهذا نفي منه صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى ربه وإنما رأى النور. فقول جمهور الصحابة والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في اليقظة في الإسراء والمعراج، أما رؤية المنام فهي ثابتة لا مانع منها، وهي بمعنى هذا الحديث: أتاني الليلة آت من ربي، وفي رواية: رأيت ربي، يعني رؤية منامية في أحسن صورة. فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. لبيك يعني إجابة لك بعد إجابة، أجيبك يا رب، وأجيبك وأجيبك وأجيبك. وهكذا إذا قال أيضا الحاج: لبيك اللهم لبيك، أيضا أجيبك ربي وأجيبك وأجيبك، ها، إجابة بعد إجابة، هذا معنى لبيك ربي. وسعديك أيضا يعني إسعادا لك بعد إسعاد بعد إسعاد يا رب، هذا معنى لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري، قال الله في الحديث القدسي هذا، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى، يعني الملائكة المقربين، فيما يختصمون الملائكة المقربون؟ قلت: لا أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا أعلم، لأن الله عز وجل لم يعلمه. قال: لا أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لغيره. فعلى المسلم أن يؤمن، يجب الإيمان بمضمون هذه الجملة على ظاهرها، وأن هذا وقع كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون الخوض في كيفية ذلك أو في ترتيب محالات على هذا الكلام أو تصريف العقول على مثل هذا الكلام الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، فهذه أمور فوق مدارك العقول والنصوص لا يجوز الحكم عليها بمقاييس البشر، فما دام أنها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نصدق ونعترف بها ونؤمن بها على ظاهرها ولا نعرضها على عقولنا، بل علينا الإيمان والتصديق ولو احتارت هذه العقول، لأن كثيرا من أمور الغيب فوق مدارك العقول، فوق مدارك العقول تحتار العقول لفهمها، لكن علينا الإيمان والتصديق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، هنا علمه الله عز وجل، أو قال ما بين المشرق والمغرب، فهنا علمه الله عز وجل. قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الآن سأله مرة أخرى الله عز وجل، يا محمد أتدري فيما يختصم الأعلى الملأ الأعلى الملائكة المقربون؟ قلت نعم. لماذا؟ لأن الله عز وجل علمه الآن فصار يعلم صلى الله عليه وسلم. قلت نعم، في الدرجات والكفارات يختصمون يا رب، ونقل الأقدام إلى الجماعات، يعني في الثواب والأجور ومضاعفة الحسنات ورفع الدرجات، ونقل الأقدام إلى الجماعات كم لها من الأجور والثواب، وهذا هو الشاهد على فضل صلاة الجماعة، نقل الأقدام إلى الجماعات هذا أجره عظيم، حتى أن الملأ الأعلى من الملائكة المقربين يختصمون، كم الأجر والثواب العظيم لمن نقل أقدامه إلى الجماعات. قال وإسباغ الوضوء في السبرات، وإسباغ الوضوء في السبرات، السبرات جمع سبرة وهي شدة البرد، السبرة شدة البرد، سبرات جمع سبرة، فإسباغ الوضوء الواحد يكمل الوضوء في شدة البرد، البرد الشديد وهو يكمل وضوءه، فهذا سبب لتكفير ذنوبه ورفع درجاته. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إذا انتهى من صلاة يجلس في مكانه ينتظر الصلاة المفروضة الثانية، هذا الرباط في سبيل الله عز وجل، فهذا أجره عظيم، سبب لرفع الدرجات وتكفير السيئات. ومن حافظ عليهن، يعني على الصلوات الخمس في أوقاتهن وبأركانهن وشروطهن، من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال يا محمد قلت لبيك وسعديك، قال إذا صليت قل اللهم أني أسألك فعل الخيرات، اللهم أسألك التوفيق لفعل الخيرات وإلى المسارعة في فعل الخيرات يا رب، وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة يا رب، إذا أردت بعبادك ابتلاء، وهذا الابتلاء يرميهم بالحيرة والاضطراب ويزلزل إيمانهم من شدة هذا الابتلاء، إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يعني سلمني من هذه الفتنة يا رب. قال والدرجات، وهذا كل ما سبق كان في الكفارات، إسباغ الوضوء ونقل الأقدام المساجد في كفارات الذنوب، الآن قال والدرجات، قال إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، هذه تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها درجات، أعمال صالحة كثيرة، وقد مر معنا شرح هذا الحديث بتفصيل. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حوا على يديه ورجليه، رواه الطبراني في حديث يأتي بتمامه في ترك الجماعة إن شاء الله تعالى.
نعم، هذا حديث منكر، حديث منكر لا يصح، ضعيف جدا، حديث أبي أمامة وهو في ضعيف الترغيب والترهيب 222، في ضعيف الترغيب والترهيب 222، حديث أبي أمامة لو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوا، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي وقال: لا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو.
نعم. هذا حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 409، حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة، يعني الصلوات الخمس يدركها في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام 40 يوما، كتب له براءتان يعني منشوران إجازتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فالله عز وجل يكتب له النجاة من النار وأيضا ينجو من النفاق في هذه الدنيا إذا صلى لله 40 يوما، 40 يوما في 5 صلوات، 200 صلاة، 200 صلاة مفروضة يدركها مع الإمام في التكبيرة الأولى، كتب له براءتان منشوران وإجازتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا يدل على فضل صلاة الجماعة، وأن من حافظ على 40 صلاة، ما حافظ على الصلاة مع الإمام يدرك التكبيرة الأولى لمدة 40 يوما يكتب له براءتان، وهذا فضل عظيم لصلاة الجماعة. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار. رواه ابن ماجه واللفظ له والترمذي وقال نحو حديث أنس يعني المتقدم ولم يذكر لفظه.
أحسنت. هذا حديث ضعيف، ضعيف، وذلك أشار الحافظ المنذري في آخر الحلقة هذا حديث مرسل، وذكر كلام أهل العلم وسبب ضعف هذا الحديث، وحديث ضعيف في ضعيف الترغيب 223، حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء. هو هذا سبب ضعف الحديث، لأن هذا الحديث ضعيف، ولأنه في تخصيص صلاة العشاء. أما الحديث الأول حديث الصحيح الصلوات الخمس لا فيه، يعني بالنسبة لإدراك الركعة الأولى في الصلوات الخمس لمدة 40 يوما، هذا كصحيح. أما هذا حديث ضعيف لا يصح. نعم. آخر حديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وتقدم في باب المشي إلى المساجد حديث سعيد بن مسيب عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث وفيه: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك.
نعم. قد صلوا. نعم. هذا حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، ويدل على أيضا فضل صلاة الجماعة، وهو حديث أبي هريرة في صحيح الترغيب رقم 410، 410 في صحيح الترغيب والترهيب، حسن لغيره. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه، أكمل وضوءه وأتمه، ثم راح يعني إلى الجماعة في المسجد، ثم راح إلى صلاة الجماعة في المسجد، مشى بعد أن توضأ في بيته وأحسن الوضوء، فراح إلى الجماعة في المسجد فوجد الناس قد صلوا، انتهوا من صلاتهم، فرغوا من صلاتهم، لم يدرك صلاة الجماعة، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا من فضل الله عز وجل، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى، فهذا بنيته ورغبته في صلاة الجماعة، وأنه توضأ في بيته وذهب إلى المسجد وراح ومشى وخطى إلى المسجد ليدرك الجماعة، لكن وجد الناس قد صلوا فرغوا من الصلاة، فالله عز وجل أعطاه مثل أجورهم بنيته وبذهابه إلى المسجد لصلاة الجماعة، أعطاه الله مثل أجر من صلىها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، هو حديث حسن لغيره. وتقدم سابقا في باب المشي إلى المساجد أيضا حديث سعيد المسيب أيضا رحمه الله عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حديث طويل وقد مر سابقا في باب المشي إلى المساجد، فذكر في الحديث فيه: فإن أتى المسجد فصلى في جماعة، يعني أدرك الجماعة، هذا الذي توضأ في بيته وأحسن الوضوء وذهب إلى المسجد لصلاة جماعة، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض، يعني أدرك بعض الصلاة، صلى ما أدرك وأتم ما بقي، كان كذلك، يعني غفر له، غفر له. فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك، أيضا يغفر له، أيضا يغفر له بنيته وبوضوئه وإسباغ وضوئه في بيته وذهابه إلى صلاة الجماعة، فهو أدرك هذه المغفرة، أدركته المغفرة بفضل الله عز وجل ورحمته. وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة في المسجد. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. هنا بعض الأسئلة نجيب عليها تتعلق بالدرس الماضي وبصلاة الجماعة أيضا. يقول: بالنسبة لفضل صلاة الجماعة، هل الأصح أنها تضعف 27 درجة أم 25 ضعفا، وما هو الفرق بين الضعف والدرجة؟ هذا ذكرناه سابقا في شرحنا، لو رجع إلى تسجيل الدرس الماضي السابق لوجد الإجابة، لكن نجيب باختصار أن هذا صحيح أن تضعف 27 درجة، والرواية الثانية أيضا تضعف 25 ضعفا أيضا صحيحة. وأهل العلم جمعوا فقالوا: من أهل العلم حسب نيته ويقينه وخشوعه في صلاته وإيمانه بالله عز وجل تضاعف له، فمنهم من يضاعف له 27 ومنهم يضاعف له 25 ضعفا، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، فلا تناقض ولا اختلاف. وتضاعف أي مضاعفة العدد، تضاعف إذا قيل تضاعف يعني العدد يضاعف، الآن عدد ضعف العدد 2 يكون 4، وضعف 4 يكون 8، هذا معنى تضعف. أما الدرجة فهي درجة مثل السلم، درجات السلم، فقد يكون أحيانا الفرق بين درجة وبين الضعف، وأحيانا يكون نفس المعنى كما جاء في فضل صلاة الجماعة، جاء فيها 27 درجة وجاء فيها 27 ضعفا 25 ضعفا، فهنا الضعف بمعنى الدرجة، الضعف بمعنى الدرجة. لكن تأتي في أدلة أخرى أن تضاعف يعني هكذا، إذا 2 4، وإذا كان 8 ضعفها 16، وهكذا يضاعف، تضاعف الأعداد. فالدرجة قد تكون بمعنى الضعف كما في رواية نفس الحديث، وقد تكون بمعنى الضعف يعني الدرجة كدرجات السلم. هذا الجواب. قال: تمر معنا الأحاديث في فضل صلاة الجماعة ورفع الدرجات مع الخطوات وغير ذلك، فهل يلزم المسلم أن ينوي ويستحضر هذا الفضل ليحصل له الثواب؟ هو يكفي أنه ينوي أو يخلص النية عند ذهابه للصلاة الجماعة، هو الآن توضأ في بيته وخرج من بيته بنية صلاة الجماعة، هذه تكفي لتكفير ذنوبه، وأن هذه الخطوات التي يخطوها إلى المسجد ترفع درجة وتحط سيئة، وأيضا تمحو سيئة وترفع درجة وتعطيه أيضا حسنة، هذه تأتي ما تحتاج إلى نية، النية الأولى ويخرجه من البيت لإدراك صلاة الجماعة، فمشيه فيه تكفير لذنوبه ورفع لدرجاته وأيضا محو لسيئاته. فهذا هو النية، لا بد منها لكل عمل، لا بد لها من كل عمل، إنما الأعمال بالنيات. يقول قلتم في الدرس ليس على الخادم صلاة جماعة، يعني لا ليست عليه فرض أو واجبة، هل يدخل في الخادم السائق العامل في المنزل أو في الشارع؟ سؤال جيد. نعم يدخل فيه إذا كان على رأس عمله، كل واحد على رأس عمله فهو واجب عليه. فالخادم إذا كان مثلا يخدم في البيت خدمة لصاحبه لكفيله، والطباخ قد يطبخ الآن لكفيله في البيت ونودي إلى صلاة الجماعة، فهو عذر له، لا تجب عليه صلاة الجماعة، لأنه يقاس على العبد وملك اليمين الذي لا تجب عليهم الجماعة. فهكذا الخادم وهكذا السائق، إذا كان في مهمة، إذا كان في واجب في عمله أرسله كفيله إلى عمل من الأعمال واجب هو على رأس عمله، فهذا يتخلف، لا تجب عليه صلاة الجماعة، هو معذور في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه على رأس عمله. وهذا وهكذا كل من كان على رأس عمله، لأن أداء العمل واجب، وهنا صلاة الجماعة واجبة على الرجل، لكن تعارض الواجب، فالواجب الأول يقدم على الواجب الثاني. نعم، فهذا الجواب. فإذا كان الخادم أو السائق أو الطباخ أو غيرهم على رأس العمل فهنا عذر للتخلف عن صلاة الجماعة، لا تجب عليهم صلاة الجماعة. يقول السؤال، هل نأخذ الأجر في هذه الأوضاع، أجر الجماعة؟ الأوضاع السائدة الآن في منع أو توقف صلاة الجماعة والجمعات في المساجد بسبب الاحترازات من هذا الوباء الذي عم العالم، ولا شك أنه يجب السمع والطاعة لولاة الأمور، لأن ولي الأمر هو المنوط به والمكلف بالجمعة والجماعات والإفتاء والقضاء، كما ذكر أهل العلم في كتب الاعتقاد. فهذه من أصول اعتقاد أهل السنة، أنه يجب السمع والطاعة في مثل هذه الأمور. فإذا أمر ولي الأمر أو من ينوب عنه في لزوم البيوت وترك صلاة الجماعة أو الجمعة بسبب أمر أو وباء أو شر أو حرب أو فتنة، فيجب السمع والطاعة لولي الأمر. فهل نأخذ الأجر في هذه الأوضاع، أجر الجماعة؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات. من الذي منعك؟ هو أمر الله عز وجل الذي أمرك بالسمع والطاعة. فإذا حصل مانع من أدائك للعبادة بغير اختيارك، فأنت تثاب على هذه العبادة، فتأخذ أجر الجمعة كاملا وتأخذ أجر صلاة الجماعة كاملة، لأنك كنت معتادا على أداء الجمعة في المسجد، كنت معتادا على صلاة الجماعة في المسجد، فمنعك هذا الأمر، انتشار الوباء، السمع والطاعة لولي الأمر، منعك العذر. كما أن العذر في السفر وفي المرض أيضا من رحمة الله عز وجل، أن يعطى المسلم المريض والمسافر أجر الأعمال الصالحة التي كان يعملها وهو صحيح مقيم، وهذا من فضل الله، وقد صح الحديث بذلك كما روى البخاري رحمه الله في صحيحه. إذا سافر العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سافر العبد أو مرض كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فما الذي منع عن صلاة جماعة وصلاة جمعة؟ عذر المرض والسفر. هكذا أيضا بالنسبة لهذا الوقت، وقت الوباء والمرض المنتشر، منعه العذر وهو السمع والطاعة لولي الأمر. فالأعمال بالنيات، فمن كان مواظبا على صلاة الجمعة وصلاة الجماعات وجاء الأمر بلزوم البيت والصلاة في البيت، فلو صلى في بيته له أجر إدراك الجمعة في المسجد وهكذا إدراك الجماعات في المسجد، والحديث مر معنا. وهذا إجابة مختصرة على هذا السؤال، هل تجوز صلاة الجمعة في البيت مع الأهل، علما أن العدد أقل من المطلوب. لا لا، ليس من هدي السلف، ليس هناك دليل عندنا، لا يوجد دليل من السنة ولا من عمل السلف الصالح على أن صلاة الجمعة تصلى في البيوت، لا يوجد عندنا دليل، بل لم يثبت ذلك في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا في الأوبئة، عندما حصل طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يثبت عنهم أنهم صلوا الجمع في بيوتهم. لا، ينبغي الالتزام بالدليل، ينبغي الالتزام والعمل بالدليل. لا يوجد دليل على أن صلاة الجمعة تقام في البيوت مع الأهل والأقارب، هذه ليس عليها دليل، ولم تكن على زمن سلفنا الصالح رضي الله عنهم. وجاءت فتاوى أهل العلم على أن هذا ليس من هدي السلف، ولا تصلى صلاة الجمعة في البيوت، بل تصلى ظهرا. وقد أفتت بذلك لجنة الإفتاء عندنا ومركز الإفتاء في الدولة، وفي هيئات كبار العلماء في الدول الإسلامية، على أنها تصلى ظهرا في البيوت، فلا تصلى في صلاة الجمعة، لا تصلى في البيوت، وإنما تصلى في المساجد وتصلى صلاة الظهر. ومن كان مواظبا على صلاة الجمعة في المساجد يكتب له أجر أداء صلاة الجمعة كاملا كما كان معتادا عليها. فهذا أمر مهم وسؤال مهم جاء في وقته، وأفتى بذلك كثير من أهل العلم، كما جاء أيضا قال الشيخ العثيمين رحمه الله: هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في البيت إذا كان المسجد بعيدا، أو يقتدى في أدائها بالصلاة المنقولة عبر الإذاعة؟ هكذا سئل، فقال العثيمين رحمه الله: لا يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة إلا مع المسلمين في المسجد، لا تصلى إلا إما أن يصلي الإنسان في بيته وفي دكانه صلاة الجمعة، قال فإنه لا يجوز ولا يحل له ذلك، لأن المقصود من الجمعة ومن الجماعة أيضا أن يحضر المسلمون بعضهم إلى بعض، أن يكونوا أمة واحدة، فيحصل فيهم التآلف والتراحم، يتعلم جاهلهم من عالمهم من عالمهم. وهكذا أفتى كثير من أهل العلم بعدم جواز صلاة الجمعة في البيوت، بل تصلى ظهرا 4 ركعات. وأفتى منهم من قال بأن إقامة الجمعة في البيوت أقرب للبدعة، لم يرد ذلك، والأصل في العبادات التوقيف، ويمكن لرب الأسرة بعد أن يصلي مع أسرته ظهرا يوجههم لاستماع خطبة المساجد الأخرى إذا كانت أذيعت الخطب في أماكن أخرى. لكن الجمعة لا تصلى في البيوت، وخاصة إذا جاء المنع من ولي الأمر أو من ينوب عنه. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل وفق ولاة أمورنا، أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يجنب بلادنا وبلاد المسلمين من كل وباء ومرض وفتنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.